بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح: وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، أن الأنبياء والرسل بشر مخلوقون، هم بشر ولهم صفات البشرية ومخلوقون من خلق الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم آمر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لكنه يوحى إليه. هذا الفرق بين الأنبياء والآخرين من البشر، فالأنبياء يوحى إليهم، هذا هو الفرق، وإلا فهم بشر يأكلون كما يأكل البشر وينامون ويجوعون ويعطشون وتصيبهم الأمراض والأسقام والأوجاع. وابتلي أيوب بمرض عظيم، وهكذا الأنبياء يبتلون في الغزوات. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أحد كسرت رباعيته وشج رأسه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل. وهذا فيه بيان أن الأنبياء والرسل يصيبهم ما يصيب البشر، لأنهم بشر تصيبهم الأمراض والأوجاع. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى من أمراض حتى في آخر لحظات حياته، أصابته الحمى إصابة شديدة حتى كان يوعك كما يوعك الرجلان، كما قال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: لك أجران يا رسول الله. قال: نعم، أجر على قدر المشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل يصيبه ما يصيب البشر لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، في هذا رد واضح على من ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينفع الناس أو بيده شيء من أمر النفع والضر أو غير ذلك. لا، هذه الأمور إنما هي لله، فهو جل وعلا الذي يملك النفع ويملك الضر، دفع الضر. النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. لو كان يملك لنفسه نفعا لنفع نفسه فأبعد الأذى عن نفسه، وذلك الشج الذي وقع في رأسه ما استطاع أن يرد ذلك الشج وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام. ذلك لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أفضل الرسل، وإن كان هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. لماذا؟ لأن ملك النفع والضر إنما ذلك من خصائص الربوبية، وهذا ليس لأحد إلا لرب الخلق وهو الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والرسل بشر مخلوقون. قال المؤلف رحمه تعالى: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أقواما، دعا على أقوام، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام رعل وذكوان وعصية، قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فنبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، هذا كلام رب العالمين جل وعلا خاطب به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ليس من عندنا. فربنا عز وجل هو الذي يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وشيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأعظم من هذا أن هذه الصيغة هي صيغة التنصيص في العموم الذي لا يمكن إخراج شيء منه أبدا. العموم على أنواع: عموم ظاهر يحتمل التخصيص والاستثناء، وعموم نصي هذا الذي لا يحتمل التخصيص، وهذا منه، وهو أن يسبق النكرة حرف جر: ليس لك من الأمر شيء. فهنا من حرف جر سبقت النكرة، فإذا سبقت النكرة، سبق النكرة حرف جر، دل هذا على التنصيص في العموم، والمراد أن هذا العموم باق على عمومه لا يدخله التخصيص ولا يحتمل التخصيص، بخلاف بعض النصوص الأخرى أو بعض الألفاظ الأخرى التي هي من ألفاظ العموم لكن تحتمل التخصيص. تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عموم لكن يحتمل التخصيص. ولذلك ليس المراد هنا العموم المطلق، وإنما تدمر كل شيء أتت عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لكن هنا ليس لك من الأمر شيء، معناه أنه لا يحتمل التخصيص، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء أبدا. لا يمكن يقول يدخل هذا استثناء أو تخصيص أبدا، لا تقديرا ولا احتمالا أبدا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، فهكذا الأنبياء ليس لهم من الأمر شيء. لماذا؟ لأن الذي له الأمر هو رب العالمين جل وعلا الخالق، أما الخلق فليس لهم من الأمر شيء. الأمر كله لله جل وعلا، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر. هذا فيه كذلك عموم: ألا له الخلق والأمر، فعموم الخلق لله، وهكذا عموم الأمر ومطلق الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها أقوى صيغ الحصر: ألا له الخلق والأمر، بتقديم ما حقه التأخير، كما هو معلوم في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فالخلق هو لله جل وعلا وحده لا شريك له، وهكذا الأمر ليس لأحد إلا للخالق جل وعلا. فالرسل والأنبياء هم بشر مخلوقون ليس لهم من الأمر شيء، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في ذلك. وكما أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أن يعلنوا ذلك للناس، أمر الله جل وعلا الأنبياء أن يعلنوا للناس هذا، أنهم بشر وأنهم مخلوقون وأنهم لا يعلمون الغيب وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، نعم، ولا ليس لهم من الأمر شيء. ولذلك ذكر المؤلف رحمه تعالى بعض هذه النصوص الواردة في هذا، قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب وليس هو ملك، إنما هو بشر أكرمه الله جل وعلا بالرسالة. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، هو آخر الأنبياء والرسل، بنفس ما أمر به الأنبياء السابقين. الأنبياء والرسل جميعا أمروا بأن يعلنوا للناس أنهم بشر لا يملكون خزائن الله ولا يعلمون الغيب وليسوا هم ملائكة، نعم، وليس لهم الملك كذلك، إنما هو لله جل وعلا. أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هكذا أخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الناس وأعلن ذلك، أنه ليس عنده خزائن الله وليس هو يعلم الغيب وليس هو ملك، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فلا يعلم الغيب أحد، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الجن، من باب أولى، لأن علم الغيب من خصائص رب العالمين جل وعلا ومن خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. وأن يقول كذلك: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلن الناس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، والناس يأتون إليه ويقول: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله كذا وكذا، يطلبون منه الحوائج. هو أعلن للناس أنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان الشخص لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، كيف يأتي آخر يقول له انفعني أو ادفع الضر عني؟ هو ما يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ لو كان يستطيع أن ينفع لنفع نفسه ولا دفع الضر عن نفسه. يعلن النبي عليه الصلاة والسلام هذا صريحا، أنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ويأبى كثير من الناس إلا أن يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام النفع ودفع الضر. هذه عقيمة تطلب ذهاب العقم عنها، وهذا في شدة وفي كرب يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله، ماذا بقي لله. إذن كل شيء صار النبي عليه الصلاة والسلام: علم اللوح والقلم، ويدفع الضر، ويعطي النفع، فإذن صار مثل رب العالمين جل وعلا، وشارك رب العالمين جل وعلا في علم الغيب، وشارك رب العالمين جل وعلا في جلب النفع ودفع الضر. وهذا ضلال واضح بين لكل صاحب فطرة سليمة. أما من تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فهؤلاء يكابرون ويحاولون يؤولون ويحرفون وإلا فالباطل باطل واضح ظاهر، أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يدفع عن الناس الشدائد والأوجاع والأسقام ويعطي النفع هو الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد، لأن مشاركة الرب جل وعلا في هذا هو مشاركة فيما هو من خصائص ربوبيته جل وعلا، فمن يملك من ذلك شيئا صار شريكا مع الله عز وجل، من ملك شيئا من هذه الأمور صار شريكا مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ما صار الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم الغيب، بل هناك أيضا غيره يعلم الغيب في زعم هؤلاء، فهذا باطل ظاهر البطلان. وهكذا أمره جل وعلا، أي أمر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. كلام واضح بين ظاهر وإعلان صريح أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد شيء من هذه الأمور، الأمور كلها لله جل وعلا، هو عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ليدفع عنه الضر ويجلب له النفع عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله، هم بشر مخلوقون لكن أكرمهم ربنا عز وجل واصطفاهم بالرسالة ومقام العبودية، وأن يكون الأنبياء والرسل عبادا لله جل وعلا، هذا هو أعظم مقام لهم، أعظم مقام لهم هو مقام العبودية، أن يكونوا عبادا لله جل وعلا. ولذلك كان في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذا ويؤكد هذا: إنما أنا عبد الله ورسوله. لما جاء إليه قوم وقال له: يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. في جاء في بعض الألفاظ: فما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذه منزلته وهذا مقامه عليه الصلاة والسلام، عبد لله جل وعلا ورسول. ورحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: عبد فلا يعبد، رسول فلا يكذب. فهو عبد عليه الصلاة والسلام لله عز وجل لكي لا يعبد، إذا علم أنه عبد لله عز وجل فلا يعبد، رسول فلا يكذب. فإذن نبينا عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فمقام العبودية مقام عظيم، ولذلك ربنا عز وجل أثنى على أنبيائه ورسله بهذا المقام العظيم في أعظم المقامات، في مقام تنزيل الوحي عليهم، وفي مقام الدعوة إليه جل وعلا. قال جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: هو أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. هذا مقام ثناء عظيم على نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وثناء عظيم. ومن جملة هذا الثناء وصف ربنا جل وعلا له بالعبودية: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهكذا قال ربنا عز وجل في إنزال القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا في مقام الإسراء والمعراج، هذا المقام العظيم، قال ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام الدعوة قال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يصف ربنا عز وجل نبيه بهذا المقام وهو مقام العبودية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يفتخر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقام العظيم، لأنه المقام الذي يناسب البشر أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. فإذا رفعوا فوق منزلتهم ما صار لهم الشرف، ما صار لهم الشرف. ولذلك الذين ينسبون إليهم شيئا من خصائص الربوبية ينتقصون الأنبياء والرسل. فالذي يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام هل يظن نفسه أنه معظم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، والذي فطر السماوات والأرض، بل هو من أعظم المنتقصين للنبي عليه الصلاة والسلام. من نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم الغيب فليعلم أنه قد تنقص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، والذي يليق به خصائص البشرية. فمن أعطاه شيئا من خصائص الربوبية فقد تنقصه شاء أم أبى. ويظن أنه ماذا؟ أنه قد أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه قد عظمه. لا والله، وإنما تنقصه. فكل من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام في أشعاره أو في كذلك أقواله فليعلم أنه قد تنقص النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته التي جعله الله سبحانه وتعالى عليها، وأثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى عليه بهذا المقام وهو مقام العبودية. فالذي يأتي ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أو يجعل له شيئا إنما هو من خصائص الرب جل وعلا، فهذا تنقص النبي عليه الصلاة والسلام وأساء إليه إساءة عظيمة، إساءة عظيمة. بعض الناس يظن أن التنقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنقصه أحد بما فيه حط من مرتبته التي جعله ربنا عز وجل عليها. نعم، هذا من ذلك، من تنقص النبي عليه الصلاة والسلام وحط من منزلته فهذا هذه إساءة، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته فيجعل له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، هذا كذلك تنقص النبي عليه الصلاة والسلام تنقصا عظيما. ربما يكون تنقصه هذا أعظم من تنقص الذي حط من مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي غلا في النبي عليه الصلاة والسلام وجعله شريكا لله سبحانه وتعالى. ربما يكون تنقصه أعظم من الذي تنقص النبي عليه الصلاة والسلام وحط من مرتبته، لأن ذلك ما جعله شريكا مع الله، هو فرط تفريطا عظيما، لكن في هذا التفريط أنه ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام شريكا مع الله سبحانه وتعالى، ولكن ذم النبي عليه الصلاة والسلام وحط من منزلته. لكن ذلك الذي غلا في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا تنقص عظيم يقع فيه كثير ممن يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حقيقة الأمر أنه من أعظم المسيئين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمع بعض الناس تنقص بعض الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام قاموا الدنيا، وهذا شيء طيب أن يغار على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنقص. فمثلا ما يحصل من يعني ما حصل من أهل الدنمارك في تنقيص النبي عليه الصلاة والسلام، في تنقص النبي عليه الصلاة والسلام، أو حصل من غيرهم من الأمريكيين أو من يعني الفرنسيين الكفار أو غيرهم، الناس يقومون تهتز يعني الأمور وكذا، وكلنا فداك يا رسول الله، وتكتب الأوراق وتعلق والإعلام والصحف والمجلات ونحن فداك يا رسول الله. لكن من الذي يهتز حين يسمع من هؤلاء الذين يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أهل الإسلام، يظن أنفسهم من أهل الإسلام وهم يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أعظم من تنقص أهل الدنمارك، وأعظم من تنقص أمريكا وفرنسا وغيرهم، وهم من أهل الإسلام، لكن يظنون أنفسهم لا يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقعون في أعظم التنقص حين يرفعون النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة رب العالمين جل وعلا، وينسبون له شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى من علم الغيب أو المشاركة في تدبير الأمور أو إلى آخر ذلك. هذا أيضا من التنقص، ولكن لجهل الناس. وصدق من قال يعني يصيبون البعرة ويخطون الشعر، يصيبون الشعرة ويخطون البعرة، هذا مثل، يصيبون الشعرة ويخطون البعرة، يعني يقعون في أشياء دقيقة وهم في نفس الوقت يعني تجاوزون أمور عظيمة، يقعون في أمور عظيمة ثم بعد ذلك يعني يعظمون أشياء وهم أنفسهم تجاوزوا بعض الأمور العظيمة. ورضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر لما جاء إليه هؤلاء الشيعة الرافضة ويسألون عن حكم قتل البعوضة في الحرم، ما حكم قتل البعوضة في الحرم؟ يسألون الإنسان إذا قتل بعوضة في الحرم، حرم المكي، إيش حكم هذا؟ سبحان الله، يعني يسألون عن حكم البعوضة، وهم قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه وسفكوا دم الحسين، فأجابهم بمثل هذا رضي الله تعالى عنه، يعني أنتم قتلتم الحسين وسفكتم الدماء وتسألون عن يعني حكم قتل البعوضة في الحرم؟ وهكذا الناس اليوم مثلا يعني يقومون إذا سمعوا التنقص من الكفار في بعض الأوقات، ربما هم في اليوم والليلة يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام عشرات المرات، والله الذي لا إله غيره، ربما يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام عشرات المرات، شعروا أو لم يشعروا بمثل ما يقعون فيه من هذه الأمور والعياذ بالله. ولكن الجهل والعياذ بالله، الجهل بالدين، وإلا لو تأملوا في أقوالهم وما يقولون وفي أحوالهم لا وجدوا أنهم يتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو مرة في السنة وإنما ربما مئات المرات. فنسأل الله العافية والسلامة. نواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.